إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وداعيه بسبيل الله حتى أتى بالباقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارضهم على الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقلتها أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بإخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسهل أكل وذكر وإياه الحق ولهم السر والعافية. معشر المسلمين، وصفا بما بدأ وتكملة بما نحن بصدده، وهو الكلام عن سنن الله عز وجل الكونية في خلقه. وذكرنا فيما مضى بعض السنن الكونية من جملتها أثر المعصية على غير العاصين، وبعد ذلك إن الله عز وجل يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوال لا خلاق له. وتلمسنا بالسنة الكونية العظيمة وهي أن الجزاء من جنس العمل، وقلنا أن الهدف من دراسة هذه السلسلة مع طولها أن يقف المسلم على حقيقة ما يحدث في كون الله عز وجل، وأن كل ما يحدث في كون الله لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل قيد وقوده ولا عن إرادته الكونية وقوانينه الكونية. أيضا يعقل المسلم ويوقن تماما اليقين أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أيضا إذا وقف المسلم على السنن الكونية من خلالها يتسنى له أن يستقيم على شرع الله وأن ينسجم في كون الله عز وجل وأن يسعى في الدنيا قبل أخراها. وبعدم النظر إلى السنن الكونية وبعدم الوقوف عليها كما هو واقع ومشاهد من كثير من الخلق، تجد أن الآدمي يتخبط ولا يأتي ما يصنع، يقع في الوقاع والمعاصي ويظن أنه يجزم سمعة، يختلف الوقاع ويظن أنه يتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وعليه إخواني أصبح لزاما على سبيل الحد والإنسان أن نعرف السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونها، وقلنا أنه لا يخرج عن السنن الكونية إثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقلنا أيضا فيما قلنا حتى ينفصل الكلام بعضه ببعض أن السنن الكونية تنطبق على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمم وعلى الأمم وعلى كل مخلوق في الأرض من الإنس والجن. لا تكن عن السنة الأولية الإنس ولكن بأي حال من الأحوال نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في سنة التوليدات الأخرى شأنها شأن السنة الكونية تنطبق على الأفراد والأمم والجماعات والدول وعلى كل مخلوق على وجه الأرض. وأيضا ذكرنا فيما ذكرنا أن السنة الكونية إما أن تكون بأجزاء مقرية من الكتاب أو من السنة، وإما أن تكون باستقرار واقع كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في السنة التي درسناها في اللقاء الماضي لما قال: دل الشرع والقدر على أن الجزاء في جنس العمل. يبقى من مصادر علم السنة الكونية القدر في الاستقرار وفي الواقع وفي تاريخ الأمم من بني آدم حتى وقتنا هذا. سنة الكون إخواني معشر المسلمين، أرجو أن تعلموني آدابا صافية وعلوما واعيا، لأن هذه السنة تنطبق دائما والاستمرار على الأفراد بشكل دوري دائم مستمر وعلى الأمم أيضا، ولكن نظرا لطول الأمل في انطباقها على الأمم يغفل عنها كثير من القوم. أما في الأفراد أي على الأفراد فهي سريعة الانطباق، ولكن كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العالمين الذين يعقلون عن الله عز وجل ما يريد، لأنه من أفضح ما ابتدى به العبد في حياته الدنيا ألا يعقل ما يدور حوله، كما قال القائل: دعني وأعيذكم بالله من ذلك عن بعض الحق كالعيس في الميدان يقتل أرضها والماء فوق ظهورها محمود. الكنس هو الذي يعقل، هو الذي يوصل لما يدور حوله، هو الذي يعتبر ويعترف ويرجو الى كل حدث ويقيسه بمقياس الشرع ويأخذ منه العبر والعبرة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والسعيد من ولد بغيره، والتعيس من ولد به غيره. فكن من الاول وحلال ان تكون من السعيد. السنة الكونية هي المتمثلة في قول ربنا عز وجل في هذا اللقاء: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سنة الكونية الشكر يزيد النعم، والكفر بالنعم يؤدي إلى أليم وشديد من عقاب الله عز وجل. وحين أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه السنة الكونية التي تتواصل في هذا اللقاء، وهي تدور حول أربعة محاور: النهي والأول الأدلة الشرعية على ثبوت هذه السنة الكونية، المحور الثاني الأدلة الشرعية على أن الشكر يدل على أن يؤدي إلى المزيد وعدم الشكر يؤدي إلى الزوال، المحور الثالث أمثلة واقعية من تاريخ البشرية تدل على ذلك، المحور الرابع وهو الأخير وقفة تأمل من كل مسلم مع نفسه ومن كل دولة مع نفسها ومن كل أمة مع نفسها. حال الشعور بالمقصود الله نسأل أن يلهمه وإياكم التوفيق والصواب. المحور الأول الأدلة الشرعية على هذه السنة الكونية سبق وأن ذكرناها، وهي آيات من سورة نبي الله إبراهيم، وإذا أثرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هل هو وقوله وإذا أثرتم لئن شكرتم، هل هو من قول نبي الله موسى أم من قول الله عز وجل؟ هذا يرجع إلى النظر إلى الآية وما سبقها وما لحقها. يبدأ السياق من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إن أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنزل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. بالنظر إلى الآية التي تذكر وإذا أزرعتم، والآية التي تليها يظهر جليا أن هذا الكلام من كلام نبي الله موسى. وهذا هو واضح من أقوال أهل العلم. والقول الثاني أنه من كلام ربنا عز وجل، أي من قول ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي: وإن قال ربك يا محمد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان عبد الله بن مسعود يقرأ قوله عز وجل: وإن قال ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه قراءات على سبيل التفسير وليست من القراءات المتواتره. وعلى كل سواء هذا من كلام نبي الله موسى او من كلام ربنا عز وجل فلا مرض، فانبياء الله عز وجل لا يتكلمون الا بالصدق وبالحق وكان ربنا عز وجل ولا اصدق من الله فيها. قوله عز وجل: وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. هذا إخواني معشر المسلمين في الكلام العربي يرفع لنوع الخبر، وأخبار ربنا عز وجل تكون فيها صدق لا ريب فيها، كأن الله عز وجل يخبر بالخبر صدقا وهو أتأذن أي أعلم ووعد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا وعد من الله عز وجل للنبي لأنهم إن شكروا الله على نعمه أن يزيدهم منه، فمن كفروا لم يشكروا الله ونسوا الدين أو جحدوه أو صبروه أو استخدموها في معصية الله فإن الله عز وجل سيسترها عنهم وبعد ذلك يعذبهم عليها عذابا شديدا. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبناء عليه إخواني لزاما علينا جميعا أن نعرف نعم الله عز وجل علينا. وحقيقة الأمر كما ذكر أهل العلم أن نعم الله عز وجل علينا نعمة الرأس وتنوعه وعجز البشرية عن حصرها وعجزها. لا تقل في نعم الله عز وجل على القول عن نوعين الخير. كل النعم لا تقل عن نوعين. النوع الاول خلق وانشاد. النوع الثاني هدايه وانشاد. نعم ربنا عز وجل على القول لا تقل عن نوعين. خلق وانشاد. هدايه وانشاد. ما الله ذلك؟ خلق وإنشاء. الله معروف. طيب وإنشاء الإنسان أي توالي النعم المستمر عليه نعمة تلو نعمة تلو نعمة منذ ولادته حتى مات. لذلك إخواني معشر المسلمين تجد أن الله عز وجل يخلق في الكون بعض الأمور خارجة عن العالم في بني آدم أو في بعض مخلوقاته ليعتبر من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة من هذا الأرض. وهذا الذي أرسل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه علمها إذا رأيت مبتلا بأي نوع من أنواع الابتلاء أن الله عز وجل الحق لذلك العقل من مثل به خلقه وفضل على كثير من خلقه تفضيلا نسبة الخلق والإيجاد. النسبة الثانية وهي نسبة الهداية والإرشاد وهي أعظم من الأولى لأن النسبة الأولى الخلق والإيجاد تتعلق بالربوبية أما النسبة الثانية وهي الإرشاد والهداية تتعلق بالألوهية ويأخذون فيها الربوبية ولكن هي أعظم من النسبة الأولى وهي نعمة بعثة الرسل إلى حق الله عز وجل. لولا بعثة الرسل إلى حق الله عز وجل لاستمر الآدميون مع التهالك على الموارد فما قبل الآدمي بعد اختاره ربنا عز وجل وأسجد الملائكة الذين آمنوا إلا لبعثة الأنبياء والرسل ولأجل هذا قال ربنا عز وجل مثلا شبه فيه الكافرين بالأنعام فقال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسودة فتتبعه عز وجل بالأنعام مع أنه من بني آدم بنفس الخلقة ونفس الشكل ونفس التأكيد والتحليل ولكنهم لما أعرضوا عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد جعلهم ربنا عز وجل كالأنعام وأيضا شبهه ربنا عز وجل من أعرض عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد بالأنعام فلهم أضل فقال عز وجل أرأيتم من اتخذ إلهه هواه أفأنت تقول عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فنعمة الهداية والإرشاد وهي نعمة الرسل والأنبياء فأشار ربنا عز وجل عن طريق الأنبياء والمرسلين إليه سبحانه وتعالى وتعرفنا من خلال دعوة الأنبياء والمرسلين على أسمائه وصفاته وعلى عظمته فعرض في قلوبنا فاستقمنا على شرعه فإذا أعرض الإنسان عن النعمة الثانية وتحقق فيه النعمة الأولى لأنها من أعضاء الربوبية فهو أن يكتب بالله كالأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فوعد ربنا عز وجل بالمزيد على الشكر ووعد ربك وعد ربنا عز وجل بالعذاب الشديد على عدم الشكر والكفر وهذا الذي أرشد وأشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى سائل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأعطاه فقال: انظر فلم يأخذها السائل ووحش منها أي صحابة وفركة يقول أنس فجاء سبيل الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الطبرة فأخذها السبيل بشكل من البشاشة والفرح وقال متعجبا سبحان الله فرغت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه في غاية العجل والفرح والسرور بها فلما أخذها وضعها على وجهه علامات البشر والانشراح والسعادة والرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجاله كوني معه واذهبي الى ام سلمه وقولي لها يامرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترك هذا الزائر الاربعين ضرا التي عندك فلما رضي الثمر بفرح وبسرور اعطاه ربنا عز وجل فاعطاه اربعين درهما واعطى الاول فلما تسخرها واعلاها ووحش منها كل ما منها وحذفه من الشر انه تصرف شيئا اعطاه له نبينا صلى الله عليه واله وسلم ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم ينقطع المزيد من النار الا اذا انقطع الشكر من العبد انتبه لم ينقطع المزيد من النار إلا إذا انقطع الشكر من العبد فإذا قطع الشبه من العبد انقطع المزيد، وإذا داوم العبد على الشبه لم ينقطع المزيد. وربنا عز وجل جواد كريم. وإذا أمره لئن سخطتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله كما ذكرنا قصر وإيجاب بداية وإنشاء. ولم يحقق العبد الشكر لله عز وجل إلا إذا أتى بثلاثة أمور مجموعة. طبعا إذا نظرنا إلى الواقع وسألنا أي آدمي على وجه الأرض هل تستطيع أن ترسل أي نعمة عليه إلى غير الله؟ فإن قال نعم اعلم أنه جاهل وإن شئت كن خرج عن الجنة. والذي يعنيه الإنسان أن الإنسان منا يخرج من بطن أمه لا حول له ولا قوة، عاري الجسد لا يبلغ من حضار الدنيا شيء، حتى أن علماء الإرث على علماء الطوائف ما جعلوا للمولود إرثا إلا إذا خرج من بطن أمه وتحققت حياته. حتى لو له ابن وإذا المحتمل أن يكون له أبناء، إذا كان وليد مريضا يجب أن يكمل الشاهد بعد أن يخرج من بطن أمه لا يملك شيء وتستمر به الحياة وتطول يطول به العمر يبدأ أو تبدأ نعم الله عز وجل تطرح عليه. فإذا لام الحلم وانصاف لشرع الله عز وجل ونحن به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتفعت عليه النعم فأصبح مجزوما منه أن يشكر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يحقق العبد الشكر لله إلا إذا أتى بثلاثة أمور تلك النعم. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. تعلمون الإخوان من كثرة النعم علينا ومن عدم تأملنا فيها يعني يقرأ حولنا سواء في البلاد المجاورة أو غير المداخلة يبدأ العبد يغفل نعم الله عز وجل عليه. وبشكل من التدقيق وبشكل من التأمل، ولكن لابد أن يكون التدقيق والتأمل محاطا بالإنصاف وعدم الحكمة. يا المسلم ما نحن فيه من نعمة. من الأمر الأول لكي يكون العبد شاكرا بنعم الله الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني الثناء على الله بهذه النعمة. الأمر الثالث أن نستخدم جوارحه بنعم الله فيما دون الله. فإذا أخطأ العبد ثلاثة أركان فأصبح شكورا لله. فهل مطلوب من الثلاثة على قدر التحمل يكون الخلل في شكر لله عز وجل. لذلك لما سئل بعض الصالحين عن كيفية شكر نعم الله قال: ألا تتقوى النبي ألا تتقوى بنعمة الله على معاصي الله. انتبهوا ألا تتقوى بنعم الله عليك على معاصي الله. أنعم عليك بنعم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه. فهل يا الله استخدمت هذه النعم وتقوت بها على معصية الله أم ماذا صنعت؟ أنت أعلم بنفسك من غيرك. والله عز وجل نص عليه شيء من أمرنا تكون صادقا مع النفس وانظر ماذا صنعت بنعم الله عز وجل. وإذا تراقبوا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال نبي الله موسى بعد أن مر هذه السنة الكونية وإذ قال موسى بقوله: إن تكفروا أنتم أي قومك ومن في الأرض جميعا. فإن الله هذا غني الحمد، فهو سبحانه وتعالى محمود بذاته، غني بذاته، لا بحمد الحامدين ولا بثناء من يثني عليه، لما غني حميد. فشكر العبد لنعم الله لا يعود على الله بفائدة، كما أن الرخصة لله لنعم الله لا يعود على الله عز وجل بمضرة. ولكن كما قال رب البريه في الحديث القدسي: انما هي اعمالهم احصيها لهم ثم اوفيهم اياها، فمن وجد خيرا فبحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الاخوه الاسلام من هذه الفرقه وهو الادله الشرعيه على ان من كفر بنعمه الله عز وجل عليه ولم يكفرها يزال عنه. قالت رجل: ظهرت فساده في البلد والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قالت معتز: ظهر فساده في البلد هي الحياه والبحر هي الانصار والقرى. وقال ابن كثير رحمه الله: اي كان النقص في الزروع والثمار بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اي ان الله تبارك وتعالى توحد ان الناس اذا اصروا على المعاصي ولم يشكروا الله عز وجل على نعمه الكثيره المتواليه عليهم ان ينقص عنهم الزروع والثمار ليذيقهم بعض، انتبه لرحمه الله عز وجل، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولم يكن ليذيقهم كل الذي عملوا. فلم يوحد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم الى المسمى، فاذا جاء لهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. بل النقص في الزروع والثمار بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وثبت في مسند الامام احمد بن سند الحسن من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلما اذنب وانتبه في المسلم اي مسلم يذنب ذنبا في حق الله عز وجل، اما ان يذنب بقلبه وإن لسانه وإن لجوارحه، والتمسك بنعم الله عز وجل عليه، فإذا استخدم هذه النعم في معصية الله لم يحفظ الله عز وجل ألا تتقوى بنعم الله عز وجل على معاصي الله عز وجل. لذلك فعل فريق من أهل العلم من الفقهاء أن المسلم إذا كان في سفر معصية، يعني صفر ليعصي الله بأي نوع من أنواع المعصية، والصفر الذي صفره المسافة التي صفرها جوز الفقهاء أن تقصر فيها الصلاة ويباح للصائم الفطر في رمضان. قال الفقهاء: فإذا كان الصفر معصية لا يجوز له أن يستخدم رخص الله، أي أن يقصر الصلاة أو أن يفطر في نهار رمضان، لأن الأصل في الرخص أن يستخدمها المسلم في طاعة الله. أما إذا كان في معصية الله فقد تقوى بنعم الله على معاصيه، فهذا عيادة الله وكفر النعمة لله عز وجل. وإن سأل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثالث من هذه الموعظة المباركة وهو أمثلة على مضار التاريخ تبين هذه السنة الكونية، وهي أن الله عز وجل لا يجاهر أحد ولا يحارب مخلوق، فمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ولا يؤمن مخلوق إلا وهو في نعم الله إلى آذانه، يعني يتربى فيها. إذا أنعم الله عز وجل على مخلوق من عباده ولم يؤدي شكرها أنهاه الله عز وجل ليتوب ويرجع إلى الصواب ويفرق من أفواهه ويخلق صيامه وأصيامه، فإن لم يفعل فربنا عز وجل سيئ المقام. حتى ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يكن الظالم حتى اذا اخذه من المفلس. ثم قال سبحانه وتعالى: وكذلك احضر به الى اهل القرى وهي ظالمه ان عذابهم اليم شيء. المثال الاول قصص علينا ربنا في القران في صوره سميه باسم الرجل الذي انعم عليه ربنا عز وجل بالنعم. فقال عز من قائل: لقد كان لسبب في مسكنه الايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور. قصصوا عليه ربنا عز وجل في سوره سبع من اول الايه 19 حتى الايه 19 بدأ بقوله: لقد كان لسبب في مسكنه الايه. في نصر الإمام محمد بسبب لفظ للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب أرجل أم أرجل أم قال: بل اسم رسول. أدرى أن الأولاد عشر وظهره في وعاء وجه الأرض. هذا الرجل كان في بلدة جنة وقد كان لسبب في مسكنه آية جنتان عن يمين وشمال عن يمين وشمال يعني هناك الجنتان عن يمين أي وعن الشمال أي. قال أهل التفسير: كانت هذه البلدة بلدة الرجل الذي سبب بسبب في أرض اليمن وكان تأثيره الأمطار ليس غريبا بين جبلين تفرق فيما بينهم وكان مسدا بين جبلين حدث فيه الماء فلما نظرت الماء انتقل الجنة عن يمين السد ولما أخرى عن يمين السد. فيقص علينا ربنا عز وجل من خطيهم ويقول: لقد كان لسبب في مسكنه آية جنتان عن يمين وشمال انظر كل من رزق ربكم كل من رزق ربكم نعم بلدة طيبة ورب غفور. العلماء تكلموا عن الرزق الذي أعطاه ربنا لأهل هذه القرية كلوا من رزق ربكم وكلمة بلدة طيبة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: وكان من نعم الله على هذه القرية أن المرأة كانت إذا أراد شيئا من الزهور والثمار تدخل البستان وعلى رأسها نبتة أو سنبين الذي يأخذون منه الثمار وتمشي أسفل الأشجار فتتساقط الزهور والثمار لنضجه واستوائه وحسرته دون أي عناء وأي خوف. كلكم من رزق ربكم. ثم قال عز وجل: بلدة طيبة. قال الإمام ابن كثير: كان لا يوجد فيها شيء من البارود والجراثيم والفراغيز بلدة طيبة أنظر ورب غفور. ما السر في قوله تعالى ورب غفور؟ كان السياق يقتضي ورب كريم أو رب واسع عليم لما شاء بفضله. انتبهوا لهذه الحكايه التي ارشدت اليها العلماء: كلوا من رزق ربكم بلده طيبه. هذا هي النعم. طيب كيف تبشر ان الخلق اعلم بك عندها كثير من الخلل والنقص؟ فاذا اكلت من رزق الله وتنعمت بنعم الله وفي ضعف ضعف وغفله ووسوسه من الشيطان زللنا عن الطريق نرجع بما ورب الغفور. كلوا من رزق ربكم بلده طيبه ورب الغفور. هذا في البدايه انعم عليه. ثم قال عز وجل: فاعرضوا. اعرضوا عن ماذا؟ عن نعمه الهدايه والارشاد. انتبهوا عشر مسلمين انتبهوا إذا كنا مستهدفين وإياك أن تظن أن ما حدث في بلادنا ووصلنا إليه إلى في هذا اليوم الجمعة الأولى من شهر الثاني شعبان في عام 35 و401. إياك أن تظن أن الأعداء سيغفل عنك أو يخرجون من محطة أهلاكهم. إياك تنظرن هذا وهو نستريح فالعقل وفرن هذا، بل الأعداء سيعيدون ترتيب صفوفه ويعيدون إحكام خطته، والله من ورائه المحيط. فلا نقول عما لهم على تحقيق أهدافهم بعدم شكرنا لنعم الله عليهم. أخاطب أرباب العقول والذين بالإشارات يفهمون، فأعرضوا أعرضوا عن نعمة الهداية والإرشاد، وإعراضهم هو الذي بينه لنا ربنا على لسان هدوء سليمان. قال أحسن القائل الهدوء المخاطب نبي الله سليمان، قال أحط من هذا المحيط منه وجدتك من هذا بنفع الله دورا حتى أقف على نعم الله علينا وعلى رأي الإعراض منا، فإذا تحققت فينا سنة الله الكونية فلا نلومن إلا أنفسنا. وجدتك من سبب بنبع اليقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هو الإعراض، إعراض عن نعمة الهداية والإرشاد. فإذا لجأ بعض القوم إلى بيته، وإن كان في حياته من أبقى خلق الله جزء منه، وإذا طاب أحوال حول قبر، وإن كان في حياته من صحابة رسول الله جزء منه، وإذا وقع أحوال في غير الله فهذا شرك وتعدي على الالوهيه للمولى عز وجل. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العدل. الامام ابن كثير ينظر العدل، قال صلى الله عز وجل عليهم حصر كالفقر تسمى القبر، بدا تحفر في السرد حتى انهار وسدت المياه ودمرت البلاد. ولكن ماذا؟ فأعرضوا فأرسلنا. انظر، فأعرضوا فأرسلنا الباء للتعقيب والمباشرة. فأرسلنا عليهم سيد العدل وبدلناهم بجنتين، جنتين ذوات كوك من خمر وأسد وشرك نسيت بالقليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يناسب إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقررنا فيها السيف، سيروا فيها الليالي وأيام الآمنين، فقالوا ربنا باعد بين أحزاننا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ونعتذر قبل فرق النوال. وربنا عز وجل يرسل البشريه الايام لعلهم يحتلون، لعلهم ينزلون، لعلهم يتذكرون ويفيقون نظرتهم، فانه غفور رحيم جواد كريم. وان استمروا على ما هم فيه من ضلال ومن خروج ومن نور ومن بدع وضلالات، ان الله سيقوم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم تغفلون. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسأل الله علينا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والسلام الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورسولهم، فمن عباده في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طبعا اخواننا المبحث يعني يحتاج الى وصف اكثر من ذلك، ولكن عندما يكون في الفائده والكتاب خاصه المخاطب أرباب عقولي عندهم من الكياس والفطان الكثير، ولكن بمناسبة ما قاله أخونا وهو معروف في المقام ننجح يعني أهل المجاورة ويحتسب الأجر من الله عز وجل ويحاولون أن يعالجوا هذا الأمر، لا يصنع مظلة أمام المسجد حتى يتسلى لإخواننا إذا ازدحم المكان لأهل الخير أن يجدوا مكانا يؤويهم من حول الشمس، خاصة نحن على قدوم شهر رمضان. المثال الثاني وبالتأكيد هذه الموعظة حتى نقتصر ونعتذر من السنة الحولية، وليس أزمنا ربكم الذي شققتم من أزمة المرأة. طب وإن كفرتم بما هذا قال عز وجل المثال الثاني في سورة النحل الآية 12 بعد المئة الأولى، قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. ولكن أنا أحدث من الناس لما الواحد يتعلم السنة الكونية بيشتغل حتى لو نزلت عليه مصائب الدنيا بيشتغل، لأن ما حدث لازم يعتمد على السنة الكونية إجابة المليئة إلا الإنسان عارف نفسه وينظر هل فعلا أدى شكر الله عليه أم ما زال في مواليد خاصة وفي مواليد كثير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة من فوق من الأمن والأمن الأمن في الخارج يعني أخرج من بيت في أي وقت في السريرة عشر ليلة السريرة قبل الفجر بعد العشاء أسير ولا أكون في أي مكان وأنا هذه الباب مطمئن أي من الداخل أمين في أي مكان أستمعين لا أخاف إلا الكذب على عنقي أما أن يعتدي علي آدمي هذا مستحيل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أمن وطمأنينة أمن في الخارج طمأنينة من الباب أمر إلى النعم يأتيها رزقها غدا من كل مكان. قال أهل التفسير هذا نزل قراره ربنا لأهل مكة. نعم لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى توحيد المولى عز وجل قال قائلهم إن اتبع الهدى معك متعرف بما أرسلني قالوا إن آمنا بك وطرحنا ما عملك سيتخلى علينا الأعداء فوضع عليه المنظور عز وجل أول من لهم حرم الآمنة يُسْرَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُكُمْ لِشَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا معنى الآية كُنْتُمْ عَلَى الشِّرْكِ الحرم آمن لا يَقْتَلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فإذا أَمَنْتُمْ وَوَحَدْتُمْ تتكلم عليكم الأعداء هذا مستحيل ستزداد أمرا على أمن قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال أهل التفسير أنعم الله هنا المعني بها ليس في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفر بأنعم الله لم يؤمنوا به ولم يتبعوه وبدأوا يتعلمون إحدى الأوهام التي يتعلمون فأذاقها الله انظر فكفر بأنعم الله فأذاقها للتعليم والمباشرة فأذاقها الله لباس الجوع والقلب. انتبه للقلب. لذلك الحصر معناك نفس الأحوال كثيرة، وش دي تذكر أخلاق ربنا لأنها أعظم ما على وجه الأرض وأحب من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك الله. فإذا حدث معها هذا غيرها من القرآن من باب أولى، فأضافها الله إلى سجود والقول بما كان يصنعون. انظر كيف أضافها إلى سجود في صحيح مسلم وأنت تذكر البخاري أيضا من حديث ابن مسعود قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصعقوا عليه وامروا ان يتبعوه، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليهم بسبع كسبع يوسف فالعشرين لهم في السلام. يقول: فامتنع الله فضلا من السلام حتى جبت الارض فاكلوا الوهم والجيم حتى ان احدهم كان ينظر الى السماء فيرى كهيئه الدخان من سته الجوع، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. كلمه لباس انتهوا القلب. لما لم تكن فاذاقها الله الجوع والخوف، وقال لباس الابتلاء على ان الجوع والخوف احاط به كما يجيب اللباس في البلد، فاصبح يشعرون بالخوف والجوع من كل البلاد. فأذاقها الله لباس الجوع هذا الجوع. تبدو القوم لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبدأوا يحملون هم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وخطاياه، فكانوا في غاية الخوف وغاية الانزعاج وعدم الطمأنينة على قبائلهم وعلى تجارتهم. يقول عز وجل: ولقد شاءهم الرسول من أنفسهم فكذبوه فغضبوا عليه. اخوان محضر المسلمين هذان المثلان طلبوهم لنا ربنا عز وجل في القران سبع ومكه، فالمصائب والعتاب. المحور الرابع: وبه نختم، وقفه تامل مع النفس. هل هم يستشعرون مثلا حتى هنا نعمه التامل؟ هل هم بعد أن عظمنا الوعي والوعود والهموم الاقتصاد، هل نبدأ نفيق ونرضى بما قسمه ربنا عز وجل علينا ونتبع موافقة أهل السنة والجماعة ونقول قولتهم المشهورة بطريقة الرجل يدعو لولاة الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على ولاة الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. معتقدنا بفضل الله لا لمحب، بفضل الله لا لفضل مخلوق. فبداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله، فإنه نفر وإليه نلجا. هذا هو معتقدنا، قلناه مع السلف وسلف الإسلام واللاحق ولاحق الله، لا تضل ولا تتلون. اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك وبيتك ونتوسل منك بسماعنا لهذه الموعظة وبلقائنا إياه وبصلاتنا إن شئت أن تولي علينا حجارنا. اللهم ولي علينا حجارنا، اللهم ولي علينا حجارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بخير فوفق كله لمن، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فدع كيده في الحياة ودع تدبيره تدبيراته وخذ أخت عزيز الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يحمل الله الفتى الموجود له، ومن ادخل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه ودعاه في سبيل الله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه الطيبين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه العشره وسائر الصحابه ومن مشى على الطريقين وقلتها اثرهم الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان افضل الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اوصيكم باخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله اسهل اكل وذكر واياه حق له بالسر والعدل. معشر المسلمين، وصفا بما بدا وتكمله بما نحن بصدده، وهو الكلام عن سنن الله عز وجل الكونيه في خلقه. وذكرنا فيما مضى بعض السنن الكونيه من جملتها اثر المعصيه على غير العاصين، وبعد ذلك ان الله عز وجل يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوال لا خلاق له. وتلمسنا بالسنه الكونيه العظيمه، وهي ان الجزاء من جنس العمل. وقلنا ان الهدف من دراسه هذه السلسله مع طولها ان يقف المسلم على حقيقه ما يحدث في كون الله عز وجل، وان كل ما يحدث في كون الله لا يخرج عن مشيئه الله عز وجل قبل وجوده، ولا عن ارادته الكونيه وقوانينه الكونيه. ايضا يعقل المسلم ويوقن تمام اليقين ان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ايضا اذا وقف المسلم على السنن الكونيه من خلالها يتسنى له ان يستقيم على شرع الله، وان ينسجم في كون الله عز وجل، وان يسعد في الدنيا قبل الاخره. وبعدم النظر الى السنن الكونيه وبعدم الوقوف عليها كما هو واقع ومشاهد من كثير من الخلق، تجد ان الادمي يتخطط ولا يأتي ما يصنع، يقع في الوقاع والمعاصي ويظن انه يحسن سرعا، يختلف في الوقاع ويظن انه يتقرب الى رب الارض والسماوات. وعليه اخواني اصبح لزاما على سبيل الحد والايتام ان نعرف السنن الكونيه التي حكم بها رب البريه كونها. وقلنا انه لا يخرج عن السنن الكونيه مثقال ذره في الارض ولا في السماء. وقلنا ايضا فيما قلنا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض ان السنن الكونيه تنطبق على الافراد وعلى الجماعات وعلى الامم وعلى الدول وعلى كل مخلوق في الارض من الانس والجن. لا تكن عن السنه الكونيه انس ولا جن باي حال من الاحوال. نشرع اليوم ان شاء الله عز وجل في السنه الكونيه الاخرى شكلها شكل السنه الكونيه تنطبق على الافراد والامم والجماعات والدول وعلى كل مخلوق على وجه الارض. وايضا ذكرنا فيما ذكرنا ان السنه الكونيه اما ان تكون بالالفاظ المقريه من الكتاب او من السنه، واما ان تكون باستقرار واقع كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في السنه التي تدرسناها في اللقاء الماضي لما قال دل الشرع والقدر على ان الجزاء في جنس العمل. يبقى من مصادر علم السنه الكونيه القدر في الاستقرار وفي الواقع وفي تاريخ الامم من ادم حتى وقتنا. سنه الكون اخواني معشر المسلمين ارجو ان تعلموني ادابا صافيه وعلوما واعيا، لان هذه السنه تنطبق دائما والاستمرار على الافراد بشكل دوري دائم مستمر وعلى الامم ايضا، ولكن نظرا لطول الامل في انطباقها على الامم يغفل عنها كثير من القوم. اما في الافراد اي على الافراد فهي سريعه الانطباق، ولكن كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل وتلك الامثال ومضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. نسأل الله عز وجل ان يجعله اياه من العالمين الذين يعقلون عن الله عز وجل ما يريد، لانه من اقبح ما انتهى به العبد في حياته الدنيا الا يعقل ما يدور حوله، كما قال القائل يعني واعيذكم بالله من ذلك عن بعض الحق كالعيش في الميدان يقتل غضبها والماء فوق ظهورها محمود. الكنس هو الذي يعقل، هو الذي يوصل لما يدور حوله، هو الذي يعتبر ويعترف ويرجع الى كل حدث ويقيسه بمقياس الشرع ويأخذ منه العبرة والعبرة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والسعيد من ولد بغيره، والتعيس من ولد به غيره. تكون من الأول وحلال أن تكون من الثاني. السنة الكونية هي المتمثلة في قول ربنا عز وجل في هذا النص: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سنة كونية الشكر يزيد النعم، والكفر بالنعم يؤدي إلى أليم وشديد من عقاب الله عز وجل. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه السنة الكونية التي تتواصل في هذا اللقاء، وهي تدور حول أربعة محاور: المحور الأول الأدلة الشرعية على ثبوت هذه السنة الكونية، المحور الثاني الأدلة الشرعية على أن الشكر يدل على أن يؤدي إلى المزيد وعدم الشكر يؤدي إلى الزوال، المحور الثالث أمثلة واقعية من تاريخ البشرية تدل على ذلك، المحور الرابع وهو الأخير وقفة تأمل من كل مسلم مع نفسه ومن كل دولة مع نفسها ومن كل أمة مع نفسها. حال الشعور بالمقصود فالله نسأل أن يلهمنا وإياكم التوفيق والصواب. المحور الأول الأدلة الشرعية على هذه السنة الكونية سبق وقد ذكرناها، وهي آية من سورة نبي الله إبراهيم: وإذا أثمركم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا هو وقوله وإذا أثمركم لئن شكرتم، هل هو من قول نبي الله موسى من فضل الله عز وجل. هذا يرجع إلى النظر إلى الآية وما سبقها وما لحقها. يبدأ السياق بقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنزل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. بالنظر إلى الآية التي تصدر وإذا أزرعتم، والآية التي تليها تظهر جليا أن هذا الكلام من كلام نبي الله موسى. وهذا هو واضح من أقوال أهل العلم. والقول الثاني أنه من قبل ربنا عز وجل، أي من قبول ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي: وإن قال ربك يا محمد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان عبد الله بن مسعود يقرأ قوله عز وجل: وإن قال ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه قراءات على سبيل التفسير وليست من القراءات المتواتره. وعلى كل سواء هذا من كلام نبي الله موسى او من كلام ربنا عز وجل فلا مرض، فانبياء الله عز وجل لا يتكلمون الا بالصدق وبالحق وكلام ربنا عز وجل ولا اصدق من الله فيها. قوله عز وجل: وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. هذا إخواني معشر المسلمين في الكلام العربي يقطع بنوع الخبر، وأخبار ربنا عز وجل كلها صدق لا ريب فيها، كأن الله عز وجل يخبر بالخبر صدقا وهو أتأذن أي أعلم ووعد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا وعد من الله عز وجل للنبي لأنه إن شكروا الله على نعمه أن يزيدهم منه، فإن كفروا لم يشكروا الله ونسوا الدين أو جحدوه أو صبروه أو استكبروه في معصية الله فإن الله عز وجل سيسلبها عنهم وبعد ذلك يعذبهم عليها عذابا شديدا. وإذا سلموا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وبناء عليه اخواني لزاما علينا جميعا ان نعرف نعم الله عز وجل علينا. وحقيقه الامر كما ذكر اهل العلم ان نعم الله عز وجل علينا نعم الراس وتنوعه وعكس البشريه عن اصلها وعن فيها. لا تخرج نعم الله عز وجل على القول عن نوعين من الخير. كل النعم لا تخرج عن نوعين. النوع الاول خلق وانشاد. النوع الثاني هدايه وانشاد. نعم ربنا عز وجل على القول لا تخرج عن نوعين. خلق وانشاد. هدايه وانشاد. فنعم من وراء ذلك خلق وإنجاز الله معهم. طيب والإنجاز الإنجاز أي تولد النعم المستمر عليك نعمة تلو نعمة تلو نعمة منذ ولادتك حتى ماتت. لذلك إخواني معشر المسلمين تجد أن الله عز وجل يخلق في الكون بعض الأمور خارجة عن العادة في بني آدم أو في بعض مخلوقاته ليعتبر من أنعم الله عز وجل عليه بنعمته من هذا الأرض. وهذا الذي أرسل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه علمنا إذا رأينا مبتلا بأي نوع من أنواع الابتلاء أن ندعو الله عز وجل الحمد لله الذي عقلنا مما ابتلى به خلقه وفضل على كثير مما خلق تفضيلا نعمة الخلق والإيجاد. النعمة الثانية وهي نعمة الهداية والإرشاد، وهي أعظم من الأولى، لأن النعمة الأولى الخلق والإرشاد تتعلق بالربوبية، أما النعمة الثانية وهي الإرشاد والهداية تتعلق بالألوهية ويأخذون فيها الربوبية، ولكن هي أعظم من النعمة الأولى وهي نعمة بعثة الرسل إلى خلق الله عز وجل. لما بعثة الرسل إلى خلق الله عز وجل لسبب آدميون مع التهالك على الموارد، فما قبل الآدمي بعد أن قضاه ربنا عز وجل وأسكن الملائكة الذين آمنوا إلا لبعثة الأنبياء والرسل، ولأجل هذا قال ربنا عز وجل مثلا شبه فيه الكافرين بالأنعام، فقال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواها، فتتبعه عز وجل بالأنعام مع أنه من بني آدم بنفس الخلقة ونفس الشكل ونفس التأكيد والتحليل، ولكنهم لما أعرضوا عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد جعلهم ربنا عز وجل كالأنعام، وأيضا شبهه ربنا عز وجل من أعرض عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد بالأنعام فهم أضل، فقال عز وجل أرأيتم إن اتخذ إلهه هواه أفأنت تقول عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فنعمة الهداية والإرشاد وهي نعمة الرسل والأنبياء، فأشار ربنا عز وجل عن طريق الأنبياء والمرسلين إليه سبحانه وتعالى، وتعرفنا من خلال دعوة الأنبياء والمرسلين على أسمائه وصفاته وعلى عظمته، فعرف في قلوبنا فاستقمنا على شرعه، فإذا أعرض الإنسان عن النعمة الثانية وتحققت فيه النعمة الأولى لأنها من أعطاء الربوبية فهو أن يكتب بالله كالأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فوعد ربنا عز وجل بالمزيد على الشكر، ووعد ربنا عز وجل بالعذاب الشديد على عدم الشكر والكفر، وهذا الذي أرسل وأشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى سائل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأعطاه فقال انظر، فلم يأخذها السائل ووحش منها أي استقلها وخرجها. يقول أنس: فجاء سبيل الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الطبرة فأخذها السائل بشكل من البشاشة والفرح، وقال متعجبا سبحان الله فرغت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه في غاية العجب والفرح والسرور بها، فلما أخذها وضعها على وجهه علامات البشر والانشراح واستعاد الرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجميع: كوني معه واذهبي الى ام سلمه وقولي لها يامرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترك هذا الزائر الاربعين ضرا التي عندك. فلما رضي الثمر بفرح وبسرور اعطاه الرسول عز وجل فاعطاه اربعين درهما، واما الاول فلما تسخطها واداها ووحش منها كل منها، وحسبه من الشر انه تصدق شيئا اعطاه له نبينا صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لم ينقطع المزيد من النار الا اذا انقطع الشكر من العبد. انتبه، لم ينقطع المزيد من النار إلا إذا انقطع الشكر من العبد، فإذا انقطع الشكر من العبد انقطع المزيد، وإذا داوم العبد على الشكر لم ينقطع المزيد. وربنا عز وجل جواد كريم: وإن تأثروا لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله كما ذكرنا خلق الوالده ولادته والاشياء. ولم يحقق العبد الشكر لله عز وجل الا اذا اتى بثلاثه امور مجموعه. طبعا اذا نظرنا الى الواقع وسالنا اي ادمي على وجه الارض هل تستطيع ان تنسب اي نعمه عليك الى غير الله؟ فان قال نعم اعلم انه جاهل وان شئت كن خرج عن الجنه. والذي يعنيه الانسان ان الانسان منا يخرج من بطن امه لا حول له ولا قوه، عاري الجسد لا يملك من حضار الدنيا شيء، حتى ان علماء الاس على علماء الطوائف ما جعلوا للمولود إرثا إلا إذا خرج من بطن أمه وتحققت حياته. هل له توحيد وإذا المحتمل أن يكون له أبناء؟ إذا كان وليد مليئا له فاحتفل الشاهد بعد أن يخرج من بطن أمه لا يملك شيء وتستمر به الحياة وتطوب يطول به العمر يبدأ أو تبدأ نعم الله عز وجل تطرح عليه. فإذا لقى الحلم وانصاع لشرع الله عز وجل ونحن به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتفعت عليه النعم فأصبح مجزوما منه أن يشكر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يحقق العبد الشكر لله إلا إذا أتى بثلاثة أمور كل جميعا. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. تعلمون الإخوان من كثرة النعم علينا ومن عدم تأملنا فيها يعني يقرأ حولنا سواء في البلاد المجاورة أو غير المداخلة يبدأ العبد يقبل نعم الله عز وجل عليه وبشكل من التصديق وبشكل من التأمل، ولكن لابد أن يكون التصديق والتأمل محاطا بالإنصاف وعدم الخير. يا المسلم ما نحن فيه من نعمة. من الأمر الأول لكي يكون العبد شاكرا بنعم الله الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني الثناء على الله بهذه النعمة. الأمر الثالث أن نستخدم جوارحه بنعم الله فيما دون الله. فإذا أخطأ العبد ثلاثة أركان فأصبح شكورا لله. فهل مفروض من الثلاثة على قدر التحمل يكون الخلل بالشكر لله عز وجل. لذلك لما سئل بعض الصالحين عن كيفية شكر نعم الله قال: ألا تتقوم بنعم ألا تتقوم بنعمة الله على معاصي الله. انتبهوا إخواني، ألا تتقوم بنعم الله عليك على معاصي الله. أنعم عليك بنعم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه. فهل يا رب استخدمت هذه النعم وتقوت بها على معصية الله أم ماذا صنعت؟ أنت أعلم بنفسك من غيرك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا. فكن صادقا مع النفس وانظر ماذا صنعت بنعم الله عز وجل عليك. وإذا تراقبوا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال نبي الله موسى بعد ان مر هذه السنه الكونيه واذ قال موسى بقوله: ان تكفروا انتم اي قوم موسى ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد. فهو سبحانه وتعالى محمود بذاته غني بذاته لا بحد الحامدين ولا بثناء من يثني عليه. لما غني حميد؟ فشكر العبد لنعم الله لا يعود على الله بفائدة، كما أن الرخصة لله لنعم الله لا يعود على الله عز وجل بمضرة. ولكن كما قال رب البريه في الحديث القدسي انما هي اعمالكم اجزيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فبحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الاخوه الاسلام من هذه الفرقه وهو الادله الشرعيه على ان من كفر بنعمه الله عز وجل عليه ولم يشكرها يزال عنه. قال عز وجل ظهرت فساده في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن عباس ظهر فساده في البر هي الخيال والبحر هي الامصار والقرى. وقال ابن كثير رحمه الله اي كان النقص في الزهور والثمار بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اي ان الله تبارك وتعالى توحد ان الناس اذا اصروا على المعاصي ولم يشكروا الله عز وجل على نعمه الكثيره المتواليه عليهم ان ينقص عنهم السرور على الثمار ليذيقهم بعض، انتبه لرحمه الله عز وجل، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولم يكن ليذيقهم كل الذي عملوا. فلم يرحم الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يرحمهم من الذي المسمى فاذا جاء لهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. بل النقص في الزور والثمار بما كسب ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وثبت في مسلم الامام احمد بن سلام الحسن من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلما اذنب وانتبه في المسلم اي مسلم يسلم ذنبا في حق الله عز وجل اما ان يذنب بقلبه وإن لسانه وإن لجوارحه، والتمسك بنعم الله عز وجل عليه، فإذا استخدم هذه النعم في معصية الله لم يذكر الله عز وجل، ألا تتقوى بنعم الله عز وجل على معاصي الله عز وجل. لذلك جعل فريق من أهل العلم من الفقهاء أن المسلم إذا كان في سفر معصية يعني صفر ليعصي الله بأي نوع من أنواع المعصية، والسفر الذي صفره المسافة التي صفرها جوز الفقهاء أن تقصر فيها الصلاة ويباح للصائم الفطر في رمضان. قال الفقهاء فإذا كان السفر معصية لا يجوز له أن يستخدم رخص الله أي أن يقصر الصلاة أو أن يفطر في نهار رمضان، لأن الأصل في الرخص أن يستخدمها المسلم في طاعة الله، أما إذا كان في معصية الله فقد تقوى بنعم الله على معاصيه فهذا عيادة الله وكفر النعمة لله عز وجل. وإن سأل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثالث من هذه الموعظة المباركة وهو أمثلة على مضار التاريخ تبين هذه السنة الكونية، وهي أن الله عز وجل لا يجاهد أحد ولا يحارب مخلوق، فمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ولا يؤمن مخلوق إلا وهو في نعم الله إلى آذانه يعني يتربى فيها. إذا أنعم الله عز وجل على مخلوق من عباده ولم يؤدي شكرها أنهاه الله عز وجل ليتوب ويرجع إلى صوابه ويفيق من مفرده ويقوم صيامه وأصيامه، فإن لم يفعل فربنا عز وجل سيزيد بالمقام. في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يؤمن الظالم حتى إذا أخذه لم يكذب، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكذلك أخبر به إلى أهل القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المثال الأول قصص علينا ربنا في القرآن في صورة سمية باسم الرجل الذي أنعم عليها ربنا عز وجل بالنعم. فقال عز وجل: لقد كان لسبب في مسكنه الآية جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فلته طيبة ورب غفور. قصصوا عليه ربنا عز وجل في سورة سبع من أول الآية 15 حتى الآية 19، بدأها بقوله: لقد كان لسبب في مسكنه الآية. في نصر الإمام أحمد بسبب يرفع للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب أرجل أمر الأموال، قال: بل استرسل. أدرى من أولاد عشر ورفضه في وعاء وجه الأرض. هذا الرجل كان في بلدة جنة، وقد كان لسبب في مسكنه آية جنتان عن يمين وشمال. عن يمين وشمال يعني هناك الجنتان، عن يمين أي وعن الشمال أي. قال أهل التفسير: كانت هذه البلدة بلدة الرجل الذي سبب بسبب في أرض اليمن، وكان تأثيره الأمطار بائسة غزيرة بين جبلين، تفرق فيما بينهم وكانوا سدا بين جبلين، حبسوا فيه الماء، فلما نظرت الماء انتقلوا الجنة عن يمين السد، ولما أخرى عن يمين السد. فيقصوا علينا ربنا عز وجل من خطيهم ويقول: لقد كان لسبب في مسكنه آية جنتان عن يمين وشمال. انظر، كل من رزق ربكم. كل من رزق ربكم، نعم، طيبة ورب غفور. العلماء تكلموا عن الرزق الذي أعطاه ربنا لأهل هذه القرية، كلوا من رزق ربكم وكلوا بلدكم طيبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وكان من نعم الله على هذه القرية أن امرأته كانت إذا أراد شيئا من الزهور والثمار تأتي الفستان وعلى رأسها النكتة أو السندين الذي يأخذون منه الثمار، وتمشي أسفل الأشجار فتتساقط الزهور والثمار لنضجه واستمرائه وحسرته دون أي عناء وأي خوف. كلكم من رزق ربكم. ثم قال عز وجل: بلدة طيبة. قال الإمام ابن كثير: كان لا يوجد فيها شيء من البراغوث والجراثيم والبراغيث، بلدة طيبة، أرض وأرض رسول. ما السر في قوله تعالى: وأرض رسول؟ كان السياق يقتضي ورب كريم أو ورب واسع عليم لما شاء بفضله. انتبهوا لهذه الحكايه التي ارشدك الى العلماء: كلوا من رزق ربكم بلده طيبه. هذا هي النعم. طيب كيف تبشر ان الخلق اعلم بك عندها كثير من الخلل والنقص؟ فاذا اكلت من رزق الله وتنعمت بنعم الله وفي لحظه ضعف وغفله ووسوسه من الشيطان زللت عن الطريق، نرجع بما ورب الغفور. كل من رزق ربكم بلده طيبه ورب الغفور. هذا في البدايه انعم عليه. ثم قال عز وجل: فاعرضوا. عرضوا عن ماذا؟ عن نعمة الهداية والإرشاد. انتبهوا عشرة مسلمين، انتبهوا. بلادنا مستهدفة، وإياك أن تظن أن ما حدث في بلادي ووصلنا إليه إلى في هذا اليوم الجمعة الأولى من شهر الثاني شعبان في عام 35 و401، إياك أن تظن أن الأعداء سيغفلوا عنك أو يخرجون من محطة أهلهم. إياك انضمنا هذا ولم نستريح فالعقل انضم هذا، بل الأعداء سيعيدون ترتيب صفوفه ويعيدون احكام خطته، والله من ورائه المحيط. فلا نقول عما لهم على تحقيق اهدافهم بعدم شكرنا لنعم الله عليهم. اخاطب ارباب العقول والنبيذ بالاشارات لهم، فاعرضوا اعرضوا عن نعمه الهدايه والارشاد، واعراضهم هو الذي بينه لنا ربنا على لسان هدوء سليمان. ثانيا قال عز من قائل الهدوء المخاطب نبي الله سليمان، قال احط من المنصوح به وجدتك من سائر بنفسك دورا حتى اقف على نعم الله علينا وعلى رأي الإعراض منا، فإذا تحققت فينا سنة الله الكونية فلا لومن إلا نفسك. وجدتك من سبب بنبأ اليقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هو الإعراض، إعراض عن نعمة الهداية والإرشاد. فإذا لجأ بعض القوم إلى غيره، وإن كان في حياته من أبقى خلق الله جزء منه، وإذا طاب أحوال حول قبر، وإن كان في حياته من صحابة رسول الله شرك بالله، وإذا وقع أحوال بغير الله فهذا شرك وتعدي على الألوهية للمولى عز وجل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العدل. الإمام ابن كثير ينظر العدل، قال صلى الله عز وجل عليهم حصر كالبقرة تسمى القرض، بدأ تحفر في السرد حتى العار، وسدت المياه ودمرت البلاد، ولكن ماذا؟ فأعرضوا فأرسلنا. انظر، فأعرضوا فأرسلنا، الفعل التعقيب والمباشرة. فأرسلنا عليهم سيد العدل وبدلناهم بجنتين، جنتين لولد الكوك من خمر وأسد وشرك نسيت بالقليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يناسب إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقررنا فيها السيف، سيروا فيها الليالي وأيام الآمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك آيات لكل صبار شكور. نضطرب ونعتذر قبل فرق النوال، وربنا عز وجل يرسل البشرية آيات لعلهم يحتلون، لعلهم ينزلون، لعلهم يتذكرون ويفيقوا من أفواههم، فإنه غفور رحيم جواد كريم. وإن صبروا على ما هم فيه من ضلال ومن خروج ومن نروج ومن بدع وضلال، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم تظلمون. قل ما تسمعون وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، فمن حق الحسن والسلام الجميل، وشكر لله القضاء ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورسولهم فمن بادر في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب المبين. طبعا اخواننا المبحث يعني يحترق الى وصف اكثر من ذلك، ولكن عندما نكون في الكتابه والكتاب خاصه المخاطب او باب عقولي عندهم من الكياس والفطان الكثير. ولكن بمناسبه ما قاله اخونا وهو معروف في المقال نناقش يعني اهل المجاوره ويحتسب الاجر من الله عز وجل ويحاولون ان يعالجوا هذا الامر بل يصعد مبلغ امام المسجد حتى يتسلى لاخواننا اذا ازدحم المكان لاهل الخير ان يجدوا مكانا يؤويهم من حر الشمس خاصه ما نحن على قدوم شهر رمضان. المثال الثاني وبالتاكيد هذه الموعظه حتى نضطهد ونعتذر من السنه الحوليه وليس أذن ربكم الذي شققتم من أزل المرء طب وإن كفرتم بما قال عز وجل المثال الثاني في سورة النحل الآية الثانية عشر بعد المئة الأولى قال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان مصر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. ولكن أنا أحدث من الناس لما الواحد يتعلم السنة الكونية بيشتغل حتى لو نزلت عليه مصائب الدنيا بيشتغل لأن ما حدث لازم يعتمد على السنة الكونية إجابة المليئة إلا لسد عالم تسر وينظر هل فعلا أدى شكر الله عليه أم ما زال في مليئة خاصة وفي مليئة كثير وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة من فوق من الأمن والأمن الأمن في الخارج يعني أخرج من بيت في أي وقت في السيدة عشر ليلة السيدة قبل الفجر بعد العشاء أسيره وأكون في أي مكان وأنا هذه الباب مطمئن أي مكان أمنه في أي مكان أستريح لا أخاف إلا الكذب على عنقي أما أن يعتدي علي آدمي هذا مستحيل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أمن وطمأنينة أمن في الخارج طمأنينة من الباب انظر الى النعم ياتيها رزقها غدا من كل مكان. قال اهل التفسير هذا نزل قراره ربنا لاهل مكه. نعم لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام والى توحيد المولى عز وجل قال قائلهم ان تبع الهدى معك متعقد من عرضهم قالوا ان امنا بك وطرحنا اعمالك سيتخلى علينا الاعداء فوضع عليه الموضوع عز وجل او يمكنهم حرما امنا يرسى اليه ثمرات بشكل رزقا من لدنا معنى الايه كنتم على الشرك الحرم امن لا يقبل منكم احد فاذا امنتم ووحدتم تتكلم عليكم الاعداء هذا مستحيل ستزداد امرا على امن قريه امنه مميزه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت لانعم الله. قال اهل التفسير انعم الله هنا المعني بها ليس في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفرت بانعم الله لا تؤمنوا به ولم يتبعوه وبدل يتعلمون احدى الاوهام من يتعلمون فاذاقها الله انظر فكفرت بانعم الله فاذاقها للتحكيم والمباشره فاذاقها الله لباس الجوع والخوف انتبهوا لذلك الحصل معناك نفس الاحوال كثير مش كده مكه مكرمه ربنا لانها اعظم مكان على وجه الارض واحب من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فاذا حدث معها هذا غيرها من القران مما لاولى ذكر المقام لبس الجوع في صحيح مسلم وعند البخاري ايضا من حديث ابن مسعود قال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصعقوا عليه وامر ان يتبعوه قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليهم بسبع كسبع يوسف سبع سنين نغوص السماء يقول فامتنع الله قبل من السماء حتى جبل الارض فاكل الله ونسيهم حتى ان احدهم كان ينظر الى السماء فيرى كهيئه الدخان من سته الجوع فاذاقها الله لباس الجوع والخوف كلمه لباس انتهوا القلب لما نقول فاذاقها الله الجوع والخوف وقال لباس الامتياز على ان الجوع والخوف احاط به كما يدخل الناس في البلد فاصبح يشعرون بالخوف والجوع من كل اتجاه فاذاقها الله لباس الجوع هذا الجوع تبدو الخوف لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه وبداوا يحملون هم جنود النبي صلى الله عليه وسلم وخطاياه فكانوا في غاية الخوف وغاية الانزعاج وعدم الطمأنينة على قبائلهم وعلى حجارتهم يقول عز وجل ولقد جاءهم رسول من انفسهم فكذبوه فغضبوا عليه اخواني المحضر المسلمين هذان المثلان طلبوهما ان ربنا عز وجل في القران سبق ومكه فالمصائب والعتاب المحور الرابع وبه نختم وقفه تامل مع النفس هل هم يستشعرون ماذا حدث بنا نعمة الأمن هل هم بعد أن عظمنا الوعي والوعي والهموم الاقتصاد هل نبدأ نخيط ونرضى بما قسمه ربنا عز وجل علينا ونتبلغ موافقه اهل السنه والجماعه ونقول قولتهم المشهوره ببراءه الرجل يدعو لولاه الامر فاعلم انه صاحب السنه واذا رايته يدعو على ولاه الامر فاعلم انه صاحب بدعه معتقدون بفضل الله لا لفضل بفضل الله لا لفضل مخلوق فبدايه الهدايه من الله ودوام الهدايه من الله وحسن الخاتمه من الله فمنه نفر واليه نلجا هذا هو معتقدنا قلناه مع السلف وسلف الاسلام واللاحق ولاحق الله لا تضل ولا تتنول اللهم انا نسالك ونحن في بيتك وبين يديك ونتوسل اليك بسماعنا لهذه الموعظه وبالقائنا اياها وبصلاتنا ان شئت ان تولي علينا حجارنا اللهم ولي علينا حجارنا اللهم ولي علينا حجارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان من ارادنا ومصر والاسلام والمسلمين بخير فهو في قلوب الايمان ومن ارادنا والاسلام والمسلمين ومصر بشر فدع في دوله ولا عدت له تذكرات وخذ اخت عزيز المؤمنين